بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. مجلس النواب يتجه لتعليق المهل الانتخابية والاشتراكي يقاطع. سلام بعد مشاورات التأليف غالبية الكتل مع تسهيل مهمتي. النصرة تبايع الظواهر وتل أبيب تفضلها على الأسد. أهلا بكم من جديد. بدأت عند الثالثة من ظهر اليوم جلسة عامة للمجلس النيابي لمناقشة المهل الدستورية المرتبطة بالانتخابات، وكان مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري قد شهد حركة مشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية قبيل التئام الجلسة، حيث تم الاتفاق على صيغة تعليق كل المهل المتعلقة بالقانون وليس تلك المتعلقة بالترشيح فقط كما كانت تطلب كتلة المستقبل. من جهتها أعلنت جبهة النضال الوطني عن رفضها صيغة تعليق كل المهل المتعلقة بالقانون الانتخابي، وأثر لقائه والنائب أكرم شيب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن الوزير وائل أبو فاعور عن خشيته من وجود رغبة خفية في إسقاط القانون المعمول به حاليا من دون بديل وإدخال البلاد في فراغ دستوري أو الخضوع إلى قوانين كالقانون الأرثوذكسي. أبو فاعور أشار إلى إبلاغ بري بأن جبهة النضال الوطني لن تحضر الجلسة ومتحفظة على ميثاقيتها. ومعنا من مجلس النواب مراسلتنا منار صباغ أحمد. منار، ماذا لديك من تفاصيل يعني بعد قرار تعليق المهل القانوني؟
بالفعل الآن يبقى الحدث هو الأساس. الآن الخبر الأهم هو أن الجلسة التأمت برغم كل الكلام الذي حصل وكل الضغوط التي مورست منذ الأمس حتى اليوم. الجلسة الآن مستمرة، أبدأ من آخر التطورات التي تتعلق بالمداخلات المستمرة منذ أن افتتح الرئيس بري الجلسة بكلمة مقتضبة أكد فيها وتلا فيها اقتراح القانون الذي سيتم التصويت عليه من ناحية تعليق المهل جميعها الواردة في قانون الستين المعدل عام 2008، إضافة إلى إلغاء المادة 50 منه، بخلاف ما كان تحاول بعض القوى لا سيما المستقبل في مفاوضات اللحظة الأخيرة لمحاولة تعليق هذه المادة التي تتعلق ب موضوع الترشيحات والفوز بالتزكية ومنع هذه المسألة لما تمثل من خطر حقيقي وداهم على العملية الانتخابية برمتها. الآن استمرت المداخلات، كان هناك مداخلة قانونية للنائب بطرس حرب اعترض فيها على صيغة التعليق وقال أن هذا الموضوع خطر لأننا إذا لم نتفق بعد شهر ممكن أن نصل إلى مكان ولا يكون هناك قانون انتخاب. كان أيضا هناك مطالعة قانونية للوزير القانوني نقول فتوش طلع فيها بتمديد ولاية مجلس النواب بدل اعتماد صيغة التعليق لأنها برأيه غير قانونية. أيضا كان هناك أخذ ورد بينه وبين الرئيس بري الذي أكد أنكم كنتم تقولون أن لا إلغاء لقانون إلا بقانون، تفضلوا نحن الآن أمام هذا الاستحقاق وهذه فرصة، أمامنا شهر حتى نتوافق وبعد شهر أنتم مدعوون وسيكون الموعد مجددا معنا هنا لو كان القرار أن ننام ونبيت ليلتنا هنا في مجلس النواب حتى نتوصل إلى قانون لن نذهب من المجلس حتى يكون لدينا قانون انتخابي، نحن نريد الانتخابات ولا نفرط بهذه القضية. بعد ذلك كان هناك مداخلة للنائب فؤاد السميرة التي طبعا اضطررنا إلى أن لا نستمع إليها جميعا حتى نكون ونوفيكم بتفاصيل هذه الرسالة. بطبيعة الحال بتول ألفت إلى أن هذه الصيغة اليوم التي تم التوصل إليها جرى محاولات عدة لتعديلها ولكن في النهاية تم الاتفاق على تأكيد ما جرى الاتفاق عليه بالأمس، لا سيما أن الضغوطات التي مورست على كتل القوات والكتائب لم تأتي بنتيجة، وبالتالي كان هناك قرار بأن الرئيس بري سيذهب وسيعقد الجلسة بمن حضر وسيكون هناك تصويت قانوني طالما أن نصاب 65 نائب موجود، وهذا ما حصل اليوم. نحن لسنا أمام خلل ميثاقي لأن المقاطعة الدرجية تقتصر فقط على نواب جلالة النضال الوطني، يعني الطلاء أسلان وغيره من نواب الدروس حضروا ويحضرون من الجلسة، كتلة المستقبل جميعها موجودة، لم يفد من النواب بعض سوى النائب جلاس المعلوف، وبالتالي الجلسة مستمرة ونتوقع طبعا استمرار هذه المحاكات ربما القانونية، خاصة أنه منذ فترة طويلة لم تعقد جلسة عامة بتول لا ندري على أي شكل ستنتهي الأمور، ولكن ما نعلمه أن هذه الصيغة التي صيغت بعد جهد كبير جرى التوافق عليها خلال المفاوضات التي أجراها الرئيس بري على حدة مع كل ممثل عن كل من الكتل الرئيسية، والتي انتهت إلى هذه الصيغة التي يجري الآن.
منار، ماذا لديك من تفاصيل حول
هذا المشروع الذي قدم اليوم؟ تفضلي.
منار، ماذا لديك من تفاصيل حول مقاطعة جبهة النضال الوطني للهيئة العامة اليوم؟
اليوم جبهة النضال الوطني لا تخفي، بل إن رئيس جبهة النضال الوطني منذ اللحظة الأولى لا يخفي موقفه بأنه مع قانون 60، وطالما لا يوجد غير قانون هو مع هذا القانون. والمنطق السياسي الذي تحدث بها الوزير أبو فاعور يعني خلال الاتصالات التي أجراها عدد من الصحفيين معه ومعنا أكرم شهيد، أنهم يرفضون التعاطي باستخفاف مع الترشيحات التي قدمها نواب هذا التكتل، وهم يخافون من محاولة تعليق هذا القانون. أيضا منطق سياسي آخر يتحدث بأنهم مع رئيس الجمهورية الذي يرفض بالمطلق المس بقانون 60 ضمنها بهذه الطريقة، وبالتالي هم من وجهة النظر هذه وهم يعني متوافقون معه، وأيضا كانوا يعني يضغطون باتجاه أن يكون المقاطعة أيضا من قبل حزب المستقبل، ولكن حزب المستقبل يعني لم يتمكن من إقناع ربما الكتائب والقوات بحسب النصاب. إذا أردنا أن نحسب عدد النواب والنتائج التي يمكن أن تصدر من أي تصويت على القانون على الورقة والقلم، طالما أن القوات والكتائب ونواب 8 أذار سيحضرون الجلسة ومع هذه الصيغة التي تم التوصل إليها بالأمس، فأن النتيجة كانت محسومة سلفا، وبالتالي هذا التوجه، وبالتالي يأتي القرار انسجاما مع قناعات النائب وليد جنبلاط وقناعات طبعا فريقه السياسي بدعم 60 حتى يكون هناك قانون جديد آخر.
شكرا جزيلا لك منار صبغ أحمد، كنت معنا مباشرة من مجلس النواب. وبعد انتهاء استشاراته النيابية في مجلس النواب، توجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بالشكر إلى كل من ساعده في مساعي تأليف الحكومة، مشيرا إلى أن غالبية الكتل تسهل هذه المهمة.
كما قلت، لمست كثير من الآراء وكثير من التمنيات والأفكار، ولكن يمكنني أن أقول بشكل عام أن غالبية زملاء النواب وغالبية الكتل النيابية هي مع تسهيل مهمة الرئيس المكلف ومع تسهيل تأليف الحكومة، وسأرسمل على ذلك كثيرا. وكنت قد أعلنت أن المهمة التي تواجهني مهمة جليلة، ما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري ديمقراطي، ألا وهو الانتخابات العامة. نعم، هي وظيفة كبيرة لهذه الحكومة إلى جانب الكثير من الأمور الذين أجمعوا في التكليف. عندهم أيضا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على النتائج الإيجابية لهذا الإجماع.
الرئيس المكلف كان استكمل اليوم استشاراته في مجلس النواب، فالتقى الكتل الصغيرة والنواب المستقلين، وانقسم النواب في تصريحاتهم بعد اللقاء على شكل الحكومة ووظائفها، فمنهم من طالب بحكومة تكنوقراط غير سياسية، في حين رفض آخرون هذا الطرح مع التشديد من قبل الجميع على ضرورة الإسراع في التأليف حتى تتفرغ الحكومة للقيام بالمهام المنوطة بها من إجراء الانتخابات إلى حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
مع طبعا التأكيد من قبله ومن قبلنا على أنه مهمة الحكومة الأساسية هي إجراء الانتخابات النيابية بما يؤمن للمواطن اللبناني حقه في اختيار ممثلي.
تأليف حكومة انتخابات متجانسة لها طبعا أفق سياسي، كل حكومة لها أفق سياسي ولو كانت من التكنوقراط.
أن يكون العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة طبيعية تساعد الوضع الاقتصادي في لبنان لهؤلاء الناس بما فيها السياح.
نحن أكيد معه بحكومة حيادية ضمن شخصيات يكون عندهم الكفاءة، أكيد مع عنوان سياسي الإشراف على الانتخابات وإعلان بعبده.
في ثوابت تتعلق بحكومة الوحدة الوطنية، ثوابت السياسة اللبنانية،
اللي بتتعلق بالاستقرار الداخلي والوحدة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي،
تقوم بمهامها بتأمين الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات إلى معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تشكل على أساس تأمين أكبر مشاركة للشرائح السياسية،
تكون حكومة متجانسة، حكومة تخدم الشعب اللبناني، وحكومة تكون حكومة انتخابات، ولا سمح الله إذا استمرت إذا تأخرت الانتخابات هذه الحكومة فيها تستمر.
الهدف الأول هو إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن واحترام المهر الدستورية ما أمكن. الاستحقاق الثاني تبريد الاحتقان السياسي والأمني الموجود بالبلد،
أن تقوم بمهامها ولا سيما مع قانون الانتخاب الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي في البلد.
القول بأنه يقتضي أن تكون حكومة مشكلة من غير النواب أو من مرشحي الانتخابات.
أعرب رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي عن اطمئنانه لمستقبل رئاسة الوزراء لأنها في أيدٍ آمنة. ميقاتي الذي أولم على شرف الصحفيين المعتمدين في السراي أجرى سلسلة لقاءات دبلوماسية ومحلية.
مطمئنا لمستقبل رئاسة مجلس الوزراء كما قال، استفاض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في التعداد والحديث عن إنجازات حكومته في مختلف المجالات.
عقدنا 111 جلسة مجلس الوزراء واتخذنا حوالي 4900 قرار و 4422 مرسوم، ومن بين القرارات تحديد إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة. أنا متأكد أن مع تسمية الرئيس المكلف ومباشرته مرحلة الاستشارات أشعر حقيقة بالطمأنينة إلى مستقبل مؤسسة مجلس الوزراء كونها بإذن الله بأيادي أمينة.
حفل تكريم الصحفيين المعتمدين في السراي الذي أقامه ميقاتي سبقته لقاءات دبلوماسية ومحلية، استهلها ميقاتي بلقاء وزير النقل والاتصالات التركي بينالي يلدرم الذي أكد على هامش اللقاء ألا جديد في قضية اللبنانيين المخطوفين في أعزاز. سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجولينا إخوهرس زارت الرئيس ميقاتي وشكرت له جهوده في التعاون مع الاتحاد فيما أملت أن ينسحب التوافق المخيم على البلاد على الخطوات المقبلة.
شكرت الرئيس ميقاتي وسألتقي غدا الرئيس المكلف تمام سلام الذي تواصلنا معه للتشاور في الخطوات المقبلة، ومن المهم الاستمرار بالتوافق، فلديكم اليوم رئيس توافقي وآمل أن ينسحب هذا التوافق على الخطوات المقبلة التي نأمل أن تكون سريعة.
رئيس حكومة تصريف الأعمال استقبل أيضا وزير التنمية الإدارية محمد فنيش الذي تمنى على الفريق السياسي الذي يعتبر أن الرئيس المكلف محسوب عليه ألا يضع أمامه شروطا وعقدا لإلزامه بها. ومن زوار السراي أيضا وزير الإعلام وليد الدعوق ووزير البيئة ناظم الخوري الذي قال إن المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة قادرة على إجراء انتخابات حيادية وعادلة تريح البلد.
اعتبرت السفيرة الأمريكية في بيروت مورا كونيلي أن لبنان بحاجة إلى حكومة تعمل على تعزيز استقراره وسيادته واستقلاله وتقوم بالوفاء بالتزاماته الدولية. وخلال لقائها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان جددت كونيلي التزام الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان مستقر سيد ومستقل. رئيس الجمهورية استقبل أيضا وزير النقل التركي بلاني يلدريم ودعا تركيا إلى ممارسة المزيد من الضغط من أجل إطلاق المخطوفين اللبنانيين في أعزاز. كما عرض الرئيس سليمان الأوضاع العامة في البلاد مع كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل والنائب سمير الجسر. دعا تجمع العلماء المسلمين إلى الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة من أجل الاستقرار وتحقيق الارتياح بين المواطنين. وبعد زيارة قام بها وفد من التجمع للرئيس سليم الحص في دارته، أمل الوفد من الأفرقاء السياسيين أن يعملوا على تنفيذ الاحتقان القائم في البلاد، مشيدا بالخطاب السياسي الهادئ الذي يحقق هذا الهدف. كما طالب التجمع بعدم إغفال حق المقاومة في البيان الوزاري للحكومة القادمة.
نأمل لدولة الرئيس تمام سلام أن يشكل حكومة بأسرع وقت ممكن ليتفرغوا لإيصال أو إيصال لبنان إلى قانون انتخابي عصري حديث متطور. ملاحظتنا الأخيرة أننا نشدد اليوم على أن يكون البيان الوزاري الذي يعد بعد التأليف أن يشمل موضوع المقاومة بشكل واضح وصريح.
أرسلت وزارة الخارجية اللبنانية الاثنين الماضي رسالة إلى السفارة السورية في لبنان بناء على توجيهات رئيس الجمهورية. مصادر مطلعة أفادت المنار أن الرسالة تضمنت تأكيدا على أهمية الحفاظ على العلاقات بين الجانبين اللبناني والسوري وعلى التنسيق القائم بين البلدين، مع تقديم إحداثيات مصدرها الجيش اللبناني توضح تفاصيل الخروقات التي حصلت داخل الأراضي اللبنانية خلال العمليات العسكرية للجيش السوري، وذلك للعمل على تفاديها مستقبلا. ونفت المصادر تكون الرسالة قد تضمنت أي تصعيد أو تنديد من الجانب اللبناني، بل جاءت في إطار المعالجة الهادئة بين البلدين. ونعود مباشرة إلى عين تيمي مع الزميلة إلى مجلس النواب مع زميلة منار صباغ. أحمد منار، يبدو أنه تم تصديق على تعليق المهل القانون الانتخابي، تفضلي.
هذا هو الخبر الأبرز بتول، لن نطيل لأنه نحن بالفعل نريد أن نتحدث مع النواب ونعرف بالفعل ما حصل في المرحلة الأخيرة، ولكن ما أود أن أقوله بالفعل تم التصديق على مشروع قانون المعجل المكرر كما ورد في صيغته التي تلاها في بداية الجلسة الرئيس بري، لناحية طبعا تعليق جميع المهل بقانون 60 المعدل عام 2000، إلغاء المادة 50 التي تتعلق بموضوع تزكية المرشحين وليس تعليقه كما كان يطالب حزب المستقبل ويعني خلال الساعات الماضية، إضافة طبعا إلى إضافة مادتين صغيرتين تتعلقان بأمور إجرائية بموضوع الانتخابات وغير ذلك. بأي حال ما أود أن أقوله أن الاعتراض من قبل حزب المستقبل كان على الأسباب الموجبة للقانون. تقدم النائب سمير الجسر بطلب لتعديل طفيف بالأسباب الموجبة، ولكن الرئيس بري في المحصلة جرى الآن تعليق القانون حتى مهلة 19 أيار، وهي مهلة تقريبا حوالي شهر سيتم خلالها ستكون فرصة يعني إيقاف عجلة الستين التي يصر البعض على إحيائه وجعله سيفا مسلطا على جميع القوى السياسية من ناحية. والمسألة الثانية هي موضوع الانطلاق يعني البحث عن قانون توافقي يضمن إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ويضمن التوافق بين جميع القوى السياسية. هذا كل ما لدينا بطول، طبعا سنوافيكم بأي جديد، ولكن فورا نتحدث مع غالبية النواب ومعرفة بالفعل الحيثية التي تتعلق بآخر جزء من التصويت، حيث كان هناك قليل من الهرج والمرج ولم نتمكن من معرفة كيف تم التعاطي مع الأسباب الموجبة، هل صوت عليها أم لا. هذه مسألة طبعا سنستوضحها بعد قليل بتول.
شكرا جزيلا لك منار صباغ، كنت معنا مباشرة من مجلس النواب. أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن المساعي متواصلة لحل قضية المقتطف حسين كامل جعفر الذي خطفه مسلحون مشغولون في 23 من آذار الماضي. كلام شربل جاء خلال لقائه وفدا من آل جعفر اطلع منه على آخر المستجدات المتعلقة بقضية جعفر. بدوره عبر الوفد عن إدانته للخطف واعتبر أنه لا يمت بصلة إلى تقاليد أهالي البقاع. أوقف الجيش اللبناني عددا من المتسببين بالحوادث الأمنية التي شهدتها طرابلس في الآونة الأخيرة، خاصة الاعتداء على كنيسة مريم خايل في منطقة زهري.
حال الاسترخاء التي تعيشها كل المناطق اللبنانية بالتزامن مع تكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة لم تنسحب على طرابلس، فطرابلس تعيش فوضى أمنية عارمة وغير مسبوقة تخطت المحاول التقليدية الساخنة لتطال كنيسة مارم خايل في منطقة الزاهرية، إذ تعرضت الكنيسة لإلقاء عبوات ناسفة أدت إلى تحطيم الزجاج، ما استدعى تحرك الأجهزة الأمنية ومباشرتها التحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة.
اتصلت بالمخفر تمشي نشوف شو الموضوع، لأنه حركة ليه، مع العلم أنه 14 سنة صار لي هوني، نشكر الله ما في حدا أبدا زينا بأي شيء إلا كل سوا، وأوقات كتير بترك البواب مفتحة ما حدا بيقرب لهولي.
الاعتداءات طاولت أيضا محلا تجارية، أحدها محل لبيع الألبسة في منطقة شارع عزمي يملكه أحد أبناء جبل محسن.
ليش كسر محل؟ ليش اقتلوا؟ ليش قوص علي؟ أنا ما بعرف، حط رؤوس الدولة اللبنانية، أنا أول مرة بتعوض لي وهاتيني مرة، أنا ما أبغى تعويض.
دائما كانت الزريعة هي سفينة بين القيادة والقاعدة الشعبية، لا نعلم إن كان هؤلاء أصحاب محلاتهم حزب عربي ديمقراطي. كل هذا اليوم يطرح جملة من التساؤلات، المطلوب بشدة أن تصل إلى الرأي العام وأن تصل إلى من يعنيهم الأمر بأن هذا الموضوع لم يعد يحتمل. قد سبق السيف العزل إذا ما استمر هذا الموضوع.
ودرءا لتطور الأحداث، كثف الجيش اللبناني دورياته في العديد من المناطق وأوقف عددا من المتسببين بالحوادث الأمنية الأخيرة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
فاصل قصير، نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. بكم من جديد. أعلنت ما يسمى بجبهة النصرة أكبر الجماعات المسلحة في سوريا أنها تبايع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان تنظيم القاعدة في العراق أن جبهة النصرة ما هي إلا امتداد لما أسماها دولة العراق الإسلامية وجزء منها. هذا واعتبر رئيس الطاقم الأمني السياسي في وزارة الحرب الصهيونية عموس غلعاد أن إسرائيل تفضل سيطرة تنظيم القاعدة على بقاء النظام السوري.
كل الخيارات ستكون أفضل لإسرائيل من بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، هذا ما عبر عنه رئيس الطاقم الأمني السياسي في وزارة الحرب الإسرائيلية عموس جلعاد، الذي قال في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت إن إسرائيل تفضل وجود تنظيم القاعدة في سوريا على ما وصفه بمحور الشر ونظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأكد جلعاد أنه حتى لو تفككت الدولة السورية إلى أجزاء وأدى ذلك إلى استقرار تنظيم القاعدة في سوريا، فإنه ليس بإمكان إسرائيل أن تفضل على ذلك بقاء نظام الأسد، لأن محور الشر هو محور مخيف بالنسبة لإسرائيل. جلعاد كان حذرا في التعاطي مع التنبؤات حيال تطورات الوضع السوري، ودعا إلى وقف التوقعات التي يطلقها المسؤولون الصهاينة عن قرب سقوط النظام في دمشق، لأنه لا يمكن الحسم أو التكهن بشيء من هذا النوع. وأوضح جلعاد أن الأسد لن يسقط خلال أسبوع أو أسبوعين، واصفا التقديرات التي تطلق بهذا الشأن بغير المجدية. وبشأن السلاح الكيماوي السوري، أكد جلعاد أن هذا السلاح لا يزال بأيدي الجيش السوري، مشددا على ضرورة أن تتابع إسرائيل هذا الموضوع على المستوى الاستخباري. جلعاد كرر كلامه بالنسبة لتنظيم القاعدة في حديث له على موقع والله الإخباري الإسرائيلي، مشيرا إلى أن التنظيم ينتظر الفرصة للسيطرة على سوريا وتحقيق أهدافه فيها، ومهما بلغ التهديد الذي يشكله هذا التنظيم فهو بحسب جلعاد لا يقارن بالتهديد الذي يشكله محور إيران وسوريا وحزب الله.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. مجلس النواب يتجه لتعليق المهل الانتخابية والاشتراكي يقاطع. سلام بعد مشاورات التأليف غالبية الكتل مع تسهيل مهمتي. النصرة تبيع الظواهر وتل أبيب تفضلها على الأسد. المنار.com.lv للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله. إلى اللقاء.